السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد ضرورة إيقاف الولايات المتحدة التعاون العسكري مع تل أبيب ليعود الأمن إلى المنطقة. الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية تدمر آلياته وتجهز على جنوده. المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو النفطي شمال سوريا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد داقري. أكد وزير الخارجية الإيراني ضرورة أن يتوقف البيت الأبيض عن دعم الكيان الصهيوني فورا بدلا من الهجوم العسكري على اليمن. وقال حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة إن التحرك اليمني في دعم نساء وأطفال غزة ومواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني أمر جدير بالإشادة. وأضاف أن صنعاء ملتزمة تماما بالأمن البحري والملاحة في البحر الأحمر، ناصحا الولايات المتحدة بوقف جميع أشكال التعاون العسكري والأمني مع تل أبيب حتى يعود الأمن إلى المنطقة بأكملها. أعلن الدفاع المدني في غزة أن طواقمه انتشلوا 28 شهيدا إثر قصف الاحتلال منزلا في حي الدرج بمدينة غزة فجر اليوم. كما استشهد 10 فلسطينيين على الأقل بينهم أطفال وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال لمنزل يأوي نازحين شرق مدينة رفح جنوب القطاع. وقصفت مدفعية الاحتلال مخيمي البريج والمغازي وبلدة الزوايدة، وشن طيران الاحتلال غارات على شارع صلاح الدين وقرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. وذكرت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب خلال الساعة 24 الماضية 13 مجزرة ضد المدنيين، راح ضحية أكثر من 150 شهيدا. وجهت كتائب القسام عدة ضربات موفقة لقوات الاحتلال وآليات شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. فقد استهدفت مروحية لجيش الاحتلال ودبابتين وجرافة عسكرية، فضلا عن دكية تجمع لآلياته وجنوده بالهاونات. وكانت الاشتباكات التي تواصلت بمنطقة المصدر القريبة من مخيمي البريج والمغازي ومنطقة دير البلح وبيت لهية في شماله قد أسفرت عن تدمير 4 دبابات ونقلة جند، كما تم استهداف قوة صهيونية راجلة. في غضون ذلك كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الصهيونية عن حصيلة تفوق 6000 جريح من عناصر المؤسسة الأمنية والعسكرية منذ 7 تشرين الأول وحتى الآن. أكدت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن تكلفة الحرب ستتضاعف إلى 27 مليار شيكل في ميزانية عالية لم يستطع كيان الاحتلال تحملها. حول هذا الموضوع نستمع إلى الإعلامي فارس الصرفندي من رام الله.
الآن كل الإعلام الإسرائيلي منذ يوم أمس، وطبعا اليوم كما تعلمين اليوم السبت بالعادة لا تصدر الصحف الإسرائيلية، بعضها يصدر بعد انتهاء يوم السبت، لكن المواقع الإسرائيلية بدأت كلها تتحدث عن اليوم 100. دعينا نبدأ أولا ونقول أن هذه الحرب هي الأطول في تاريخ الكيان الإسرائيلي، وهي الأكثر كلفة من الناحية البشرية ومن الناحية المادية. ولكن دعيني أبدأ بما نشرته صحيفة هارتس الإسرائيلية حول ما قالت عنه بأنه خسائر حربية لم تعد أو لم تستطيع كيان أو لن يستطيع كيان الاحتلال تحملها. تقول صحيفة هارتس ضمن ما نشرته في منحطها الاقتصادي أن كلفة هذه الحرب ستصل إلى 27 مليار شيكل بعد أن كان الإسرائيليون يتوقعون أنها لن تزيد عن 13 إلى 14 مليار شيكل، يعني تضاعف مبلغ أو الاستنزاف بالنسبة للجيش الإسرائيلي. طبعا الحديث يدور عن حوالي 20 مليار شيكل تتعلق بالحرب من الناحية العسكرية ومن ناحية ما التكلفة للمعدات والعتاد العسكري، ويتحدثون عن حوالي 3 مليارات شيكل تتعلق بالخسائر التي ستصرف على الجنود وغير الجنود، ويتحدثون عن 4 مليارات شيكل هي فقط لإصلاح ما دمر من غلاف قطاع غزة. فالنفقات ستصل إلى 27 مليار شيكل، أي نحن نتحدث عن موازنة عالية جدا.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم 99 على التوالي، حيث يواصل استهداف منازل الفلسطينيين المأهولة في قطاع غزة. وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن قطاع غزة شهد مزيدا من المجازر والتدمير، وتم ارتكاب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من 150 شهيدا خلال الساعة 24 الماضية. وارتفعت حصيلة العدوان حتى اليوم إلى أكثر من 23,850 شهيدا وأكثر من 60,000 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. أفادت الإعلامية إسراء البحث من دير البلح أن دبابات الاحتلال باتت على مقربة من مستشفى شهداء الأقصى مع قصف متواصل بالمسيرات على محيط المستشفى، ما دفع عددا كبيرا من الصحفيين لمغادرة المستشفى.
نحن في ساحة مستشفى شهداء الأقصى، كنا قد غادرنا سابقا ليومين في رفح ثم عدنا مرة أخرى إلى مستشفى شهداء الأقصى حتى لا تظل المحافظة الوسطى دون أي تغطية إعلامية، ولكن ما حدث ليلة أمس هنا في مستشفى شهداء الأقصى دفع العدد كبير من الصحفيين لمغادرة المستشفى، ولهذا نحن منذ صباح اليوم حتى اللحظة لم نخرج معكم على الهواء مباشرة، كنا قد جمعنا أمتعتنا والأجهزة وتمهيدا لإخلاء المستشفى، ثم قررنا أن نبث هذه الرسالة الأخيرة من داخل مستشفى شهداء الأقصى. ما حدث أن الدبابات الإسرائيلية كانت هذه الليلة على طريق صلاح الدين الذي لا يبعد عن هنا سوى مئات الأمتار، ووقفت الدبابات ووثقت بعدسات الشباب الصحفيين الذين كانوا موجودين هنا، وقفت على رأس هذا الشارع، أطلقت النيران وكذلك طائرة الكواد كابتر كانت تحيط بمستشفى شهداء الأقصى وتطلق الرصاص. الرصاص كان هناك سيارات على مدخل المستشفى على يميني مباشرة، وكان هناك جرافة موجودة، كان صوت الرصاص طوال الليل يضرب في هذه السيارات، وكأن الاحتلال لم يبلغ بشكل رسمي عن ضرورة إخلاء المستشفى، ولكن كأنه يريد أن يقول لمن في المستشفى وللنازحين هنا وللناس أني على مقربة منكم ويمكن أن أتقدم في أي لحظة. وهذا أحدث إرباك شديد في صفوف المواطنين والمرضى والجرحى والأطباء وحتى الصحفيين. على أي حال، الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة لا زال يعتبر شارع صلاح الدين منطقة خطرة ويقوم بإطلاق القذائف فيه. قبل قليل تحدثت مع مسعفين أتوا لتوهم من النصيرات، يقولون أسمعون إطلاق نار وأصوات قذائف، ولكن الدبابات أعادت تموضعها في أرض المفتي التي كانت قد تقدمت إليها شمال غرب النصيرات، أعادت تموضعها أيضا في منطقة البريج.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قوات الاحتلال الأمريكية الموجودة في حقل كونيكو النفطي في ريف دير الزور شمال سوريا، والذي تتخذه قاعدة عسكرية غير شرعية لها. وأكدت المقاومة في بياننا ستواصل دك معاقل قوات العدو الأمريكي والإسرائيلي. وكانت المقاومة العراقية استهدفت في وقت سابق برشقة صاروخية قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة الشداد بريف الحسكة الجنوبي. وتستهدف المقاومة الإسلامية في العراق القواعد العسكرية الأمريكية لدعم الكيان الصهيوني في ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين في غزة، وردا على استمرار العدوان وإسنادا للمقاومة الفلسطينية. طلب رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين بمحاكمة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أن يبدأ حربا عالمية، وذلك عقب العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن. وكتب فولودين على حسابه بمنصة إكس قائلا: لقد ارتكبت واشنطن اعتداء على دولة ذات السيادة متجاوزة للقانون الدولي ومتجاهلة ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أنه إذا كانت أمريكا دولة قانون فيجب محاكمة بايدن قبل أن يبدأ حربا عالمية ويتشبث بالسلطة، لافتا إلى أن بايدن يحتاج إلى حرب صغيرة منتصرة لصرف انتباه الناخبين عن الإخفاقات في أوكرانيا ومشاكل بلاده. بعد فشل العدوان الأمريكي البريطاني على عدد من المحافظات اليمنية في تحقيق أي أهداف عسكرية، قامت واشنطن وفي أقل من 24 ساعة من جديد باستهداف مناطق بالعاصمة اليمنية صنعاء. يأتي ذلك في وقت توعدت فيه الأخيرة بالرد متحدية العدوان بأن لا ممر للسفن المرتبطة بكيان الاحتلال في البحر الأحمر. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بعد فشل العدوان الأمريكي البريطاني على عدد من المحافظات اليمنية في تحقيق أي أهداف عسكرية، واشنطن وفي أقل من 24 ساعة تعتدي من جديد على صنعاء، في حين تتوعد الأخيرة بالرد وتتحدى العدوان بألا ممر لسفن مرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر. الإعلام الرسمي اليمني أفاد بسماع دوي انفجارات في الجهة الشمالية للعاصمة، وقال أن العدوان عاود قصف صنعاء مجددا استهدافه لقاعدة الديلمي. الضربة بحسب القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم نفذت بصواريخ توماهوك وأطلقت من سفينة يو اس اس كارني، زعيمة أنها استهدفت موقع رادار في اليمن كان يشكل تهديدا. عدوان لن يحقق أي ردع استراتيجي بحسب مسؤولين أمريكيين. مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة الجنرال دوغلاس سيمز، وبعد عدوان فجر الجمعة قال أن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن ردا على الضربات، لكنه لم يصب أي سفينة، وأضاف أنه يتوقع أن يحاولوا القيام برد انتقامي ما. ووصى مخاوف من اتساع رقعة المواجهة ودخول واشنطن في حرب أخرى، وجه نواب أمريكيون انتقادات لاذعة للرئيس جو بايدن من اتخاذه قرارا أحاديا بالهجوم على اليمن دون اللجوء للكونغرس، فيما حاول بايدن تبرير الخطوة في رسالة للنواب زعما أن الضربات الأمريكية البريطانية هي دفاع عن النفس وترمي إلى أضعاف قدرة صنعاء على شن هجمات مستقبلية. وكان بايدن قد عبر عن قلقه بشأن تأثير التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط على أسعار النفط التي سجلت ارتفاعا في سعر الخام بعد العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، في حين أظهرت بيانات تتبع السفن التجارية أن عددا من ناقلات النفط توقفت أو حولت مسارها من البحر الأحمر. هذا وتقول واشنطن إنها ليست مهتمة بحرب مع اليمن، لكن صنعاء توعدت بالانتقام وأعلنت أن جميع المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت هدفا مشروعا.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف موقع بركة ريشة وثكنة برانيت العسكرية الصهيونية وموقع العاصي عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، وقالت إنها حققت إصابات مباشرة. وقبل يومين أعلنت المقاومة الإسلامية اللبنانية استهداف مستوطنة كريات شمعون الإسرائيلية بعشرات الصواريخ في رد على الاعتداء الذي طال مركز الدفاع المدني التطوعي في بلدة حنين الجنوبية ومنطقة حمول وبلدة مروحي. في الختام هذا تذكير بالعناوين: طهران تؤكد ضرورة إيقاف الولايات المتحدة التعاون العسكري مع تل أبيب ليعود الأمن إلى المنطقة. الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية تدمر آلياته وتجهز على جنوده. المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكون نفتي شمال سوريا. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
خسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم نسائم الرحمة، وسوف نخصص هذه الحلقة لإلقاء الضوء على الجانب العاطفي في الحياة الزوجية، ونأمل أن تكونوا معنا في هذه الدقائق من البرنامج ونحن نتصفح ما ورد في الشريعة والتراث حول هذا الموضوع. عزيزي المستمع، إن الحب إذا ساد الحياة الزوجية فإنها ستكون في منأى عن المشاكل التي تهدد استمرارها ودوامها، وهذه العلاقة المقدسة تعتبر الرابط الذي يجنب الأسرة خطر التفكك، خصوصا إذا ظهرت علائم الحب بين الزوجين بالقول والفعل. حول هذا الموضوع يحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فكونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أساس الحياة الزوجية عزيزي المستمع هو العلاقة العاطفية بين الزوجين، والتي يعبر عنها القرآن الكريم بالمودة والرحمة، ومن هذا الأساس تتفرع كثير من ضروريات الحياة الزوجية كالتفاهم وتنظيم الأسرة والمعاشرة وغير ذلك. ولا يمكن للزواج أن يمتلك مقومات السعادة والاستمرار ما لم يغمره الحب بين الزوجين. ومن الجدير بالذكر عزيزي المستمع هنا أن بعض الأزواج من الرجال والنساء قد يغفل عن إظهار الحب للطرف الآخر والتصريح به، في حين أن الروايات والأحاديث الشريفة تؤكد هذا الأمر وتحث عليه. الزوج يحب زوجته لكنه لا يظهر هذا الجانب. الرواية الشريفة تقول: لا، أظهر هذا الحب لزوجتك، وأيتها الزوجة أظهري هذا الحب لزوجك. عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: قول الرجل للمرأة إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خص المرأة بذلك لأنها أشد عاطفة من الرجل، وتتحسس الكلمة العاطفية بشكل أكبر. وإلا فإن هناك روايات وأحاديث أخرى أيضا تحث المرأة على إظهار الحب لزوجها. يقول الإمام الحسين عليه السلام في زوجته الرباب وكان شديد الحب لها، يقول: لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب، أحبهما وأبذل جل مالي وليس لعاذل عندي عتاب.
نفسك زوجة تمتاز بالحنين واطول دنبرة شعارها اليقين.
اختر لنفسك زوجة
تمتاز بالحنين
واطول دنبرة شعارها اليقين.
البنت ليست سلعة
والمهر رمز لا ثمن،
والمرء بالأخلاق لا بالمال والشكل الحسن.
اختر لنفسك زوجة تمتاز بالحنين شعارها.
من الواجبات الشرعية على الزوج أن ينفق على الزوجة، وهذه النفقة تشمل الإطعام والكسوة والسكنة وأثاث البيت وغير ذلك مما تحتاجه بحسب حالها هي، وكذلك بحسب قدرة الزوج. هذه النفقة واجبة للزوجة بشرط عدم تمردها، أو بالتعبير الشرعي نشوزها، أي منع الزوج من حقوقه أو أن تفعل المنفرات له عنها. أما إذا خرجت الزوجة من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها، ولا يحق لها شرعا أن تطالب بذلك ما دامت كذلك، فإذا رجعت وتابت رجع لها الاستحقاق. وعلى كل من الزوجين أن يعرف حقوقه وواجباته، كذلك ينبغي مراعاة كل منهما لظروف الآخر وأحواله، وأن تكون الرحمة والعطف والحب هو الموجه وهو المحرك لهما، وبذلك تستمر الحياة الزوجية على أحسن ما يكون.
البنت ليست سلعة، والمهر رمز لا ثمن، والمرء بالأخلاق لا بالمال والشكل الحسن. بر لنفسك زوجة تمتاز بالحنين، واطلب ولودا برة شعارها.
عاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من معركة أحد، وقد وضعت الحرب أوزارها عن قافلة من الشهداء، كان على رأسهم حمزة بن عبد المطلب وابن أخته عبد الله بن جحش، وخرجت بعض نساء المدينة يستقبلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان بينهن زينب بنت جحش أخت عبد الله، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قتل خالك حمزة. فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، أحتسبه عند الله. فقال: قتل أخوك. فاسترجعت وقالت: أحتسبه عند الله. فقال لها: قتل زوجك. فوضعت يدها على رأسها وصرخت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما يعدل الزوج عند المرأة شيء.
كن للزوج نعم الراعي، والقدوة الحسنى سبيل المرء للإقناع. بر لنفسك زوجة تمتاز بالحنين، واطلب ولودا برة شعارها.
أعزائي المستمعين، العلاقة الزوجية التي يسودها الحب والرفق والتسامح ويغمرها التفاهم والوئام هي غاية ما تسعى الشريعة الإسلامية لتحقيقه، حتى اعتبرت الآيات والأحاديث النبوية الحب من أخلاق الأنبياء ومن علائم زيادة الإيمان. هكذا مستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، حتى لقاء آخر إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اليمن التصدي والتحدي،
برنامج سياسي حواري يأتيكم مساء أيام الأحد والثلاثاء والخميس عبر أثير إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
متابعة دقيقة للمستجدات الميدانية في الشأن الميداني والإنساني في اليمن، وسط مسار سياسي متعثر وبلا أفق واضح للحل السلمي والتفاقم المعاناة الإنسانية لملايين اليمنيين نتيجة استمرار لحصار بحري وجوي وبري جائر في ظل صمت دولي مقيت.
السيناريوهات المتوقعة للأزمة اليمنية بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء السياسيين.
برنامج اليمن التصدي والتحدي يأتيكم
أيام الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 9:15 مساء، ويعاد بثه في الساعة 4:45 حسب توقيت طهران من فجر الأيام الثلاثاء والخميس والسبت.
اليمن التصدي والتحدي.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة إيران. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نشكركم ونشكر الأخوة المستمعين والمستمعات.
اسمح لي سماحة الشيخ بفاصل ونعود إليكم. مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ. موضوع الحلقة، ما هو تعريف الربا؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل. اللهم صل على محمد وآل محمد. من الآفات المحرمة في التعاملات المالية وغير المالية الموجودة في مجتمعاتنا، ألا وهو الربا.
نعم.
فالربا هو زيادة على القدر المسترد، أو بالأحرى رابة أي زادة، وهذه ما نجدها كثيرة في مجتمعاتنا، أن الإنسان إن أخذ مقدارا يشترط صاحب هذا المقدار أو هذا المال إرجاع زيادة على هذا الشيء، يقرضه ولكن هذا القرض يكون عليه إضافة، فيخرج من دائرة ومسمى القرض إلى مسمى الربا، أي يأخذ زيادة على ما يعطيه، فهذا يعتبر من المحرمات. الآن تارة مكلف يعطي أموالا لعمل معين ويأخذ نسبة ويكون شريك في هذا العمل، هنا لا يعتبر من الربا، وإنما يكون شراكة في العمل مع ضمان الربح والخسارة بالاشتراك. فإذا الربا هو من المحرمات، وهو من الزيادة التي يمقتها الله تعالى ويحرمها ويمنعها عنا.
نعم، أحسنتم. سؤال الثاني سماحة الشيخ، ما هو الحكم الربا في الشرعية الإسلامية؟
كما قلنا، حكم الربا في الشريعة الإسلامية قد عده الإسلام من المحرمات، وقبل الإسلام كان موجود الربا وكانوا الناس يتعاملون به، ومع الأسف إلى اليوم هم موجود في مجتمعاتنا الإسلامية. نرى أنه أصحاب النفوذ المالي في بعض المواضع، أصحاب الاستغلال والمرضى النفسيين وقليلين الدين والأخلاق يستعينون بهذه الطرق لزيادة أموالهم. الله عز وجل يأمرنا أن نزيد أموالنا عن طرق بطرق الحلال، ولا تكون عن طرق الحرام كالربا وأمثالها. فنعم، هي من المحرمات التي حرمها الإسلام بشكل كامل.
نعم. ما هي الطرق الربوية المستخدمة في مجتمعنا اليوم؟ ما هو رأي الشرع المقدس؟ تفضل.
طرق الربا المستخدمة في مجتمعاتنا، الطريقة الأولى هي إعطاء مال بشرط إرجاع إضافة عليه. هذه أول صورة من صور ماذا؟ من صور الربا.
هذا حتى ولو لم يعرف مثلا صاحب المال.
شلون لم يعرف؟
يعني لا يعرف مثلا بمقد أنه هذا الشخص يريد أن يعطيه مثلا.
ذلك شيء آخر. نحن نتكلم عن موضوع صاحب المال يشترط الزيادة.
يشترط حينما الشرط.
حينما نعم. لنفترض الشخص الأول أعطى 100,000
نعم.
يشترط إرجاعها 120,000
نعم.
هذه 20 إضافة وتعتبر ربا.
لكن الصورة الأولى هي الشرط.
أي لابد أن يكون هناك شرط. نعم إن أعطاه 100,000
نعم.
وأراد أن يرجع له فقط 100,000 وأعطاه شيئا إضافيا من باب الهدية، من باب الهبة، من باب الإكرامية. نعم. فلا إشكال في هذا الشيء. نعم هذه الطريقة الأولى كما قلنا هو إعطاء مال باشتراط زيادة، فهذه الزيادة تعتبر من الربا. هذا على صعيد المال.
نعم.
تارة بما أنه نحن سؤالنا على طرق الربا وأحكامها الشرعية.
نعم.
تارة أنا لا أعطي مال، أنا أبيع بضاعة إلى أجل مسمى. أن تعطيني الأموال بعد فترة ولكن ماذا؟ أشترط إضافة على تلك الأموال.
نعم.
أيضا هذه تقع في ماذا؟ في محظور الربا والعياذ بالله. صورة ثالثة من الصور المبتلى بها المسلمين.
اسمح لي سماحة الشيخ بفاصل ونعود نكمل الصورة الثالثة. مستمعينا الكرام فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. قبل الفاصل تحدث سماحة الشيخ حول طرق الربوية المستخدمة في مجتمعنا اليوم ورأي الحكم الشرعي بذلك. تحدث حول الصورة الأولى والصورة الثانية، تفضلوا سماحتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصورة الثالثة حينما يعطي الإنسان مقدار من الطعام أو من المؤونة ويأخذ أكثر منه، مثلا يعطي كيلو رز ويأخذ كيلو وربع كيلو ونصف، هذا كان جيدا وأخذ الرديء، فهنا يحرم يعتبر ربا. شخص أعطي لنفترض طعام، أعطي مؤونة وهذه كانت جيدة، هذا الرز أو مثلا هذه البضاعة كانت جيدة، فيعطيها ويأخذ الأقل منها درجة ولكن يأخذ كمية أكثر، هنا أصبحت ربا. لماذا أصبحت ربا؟ لأنها متجانسة من نفس جنس الطعام، من نفس النوع. هنالك ضابطة وهنالك قاعدة لكي نوضح. إن استخدم نفس جنس البضاعة أو نفس جنس الأموال بإضافة فيعتبر ربا. أعطي كيلو رز وأخذ كيلو ونصف، هذا نفسه رز، فهنا ربا هذا الإضافة. وإن كان هذا جيدا وذلك رديئا. أنا أعطي لنفترض طحينا للخباز.
نعم.
والخباز يعطيني خبزا.
نعم.
هنا وقعنا في محذور الربا، لأن الخبز ممكن يكون أقل أو أكثر من هذا الطحين، سواء بالكمية أو بالكيفية أو بالاستفادة. تارة بعض أصحاب البيوت، بعض ربات البيوت يأخذون شيئا من الحنطة، يأخذون شيئا من الحمص، يأخذون شيئا مما بقي من مؤونة منزلهم ويعطوه لصاحب المحل لكي يعطيهم إضافة أو شيئا من نفس هذا الجنس وهذا النوع إضافة على ما أعطي، فهنا يحصل محذور الربا والعياذ بالله. فهذه مجمل لبعض الطرق، ولكن هنالك طرق كثيرة لا يسمح لنا المقام أن نتحدث عنها بشكل كامل.
نعم، الحكم ما هو الحكم؟
حرمة. كل هاي الطرق هي الزيادة مع وحدة الجنس ووحدة النوع، هذه الضابطة ويعتبر من الحرام والمحرم.
إن كانت مختلفة ليس
إن كانت مختلفة ذلك حكمها الحلية. يعني أنا أعطي أرز وأخذ حمص مثلا، أعطي كيلو رز وأخذ كيلو نصف حمص، أخذ كيلوين حمص، لا إشكال فيه الزيادة. لماذا؟ لأنه اختلف ماذا؟ جنس المعطى والمؤخذ.
نعم.
أما إذا توحد مثلا أعطيت الأرز الجيد الدرجة الأولى وأخذت أرزا أقل درجتين
الفاسد مثلا
أو الفاسد مثلا أو مثلا الأرخص، أخذت كمية أكثر، وهنا نقع في محذور الربا ألا وهو الحرمة.
أحسنتم سمعت الشيخ. ما هي طرق الربا في الذهب المسكوك وغير المسكوك؟
واحدة من الأمور المبتلى بها المجتمع هي موضوع الذهب. الذهب أنا من أريد أن أعطي ذهبي لابد أن يكون متحدا، فالذهب المصوغ يختلف عن الذهب الخام أو الذهب المسكوك يعني السكك، فلا بد الحذر من موضوع أن أعطي ذهبا مسكوكا أو ذهبا خام في قبال الذهب المصوغ. خب هذا ذهب وهذا ذهب، يسأل الإنسان كلاهما ذهبا، نعم، ولكن المصوغ ماذا اشتغل به، أضيف إليه عملون فأصبح أغلى من الخام وأصبح أغلى من المسكوك عادة، فهذه الإضافة ألا وهي ماذا العمل وصياغة هذا الذهب، هذه الإضافة لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار فيعطي أموالا في قبال الصياغة التي أضيفت للذهب.
أعطينا مثلا
مثال امرأة عندها ذهب مستعمل مثلا،
نعم،
وهذا الذهب المستعمل ذهبت وأعطته للصائغ أو لشخص لتأخذ مسكوكات ذهب أو لتأخذ ذهبا خام كما يقال بالدارج في بعض الدول الأونصة أو السبيكة، هذا يعتبر ذهب خام. هنا يعتبر ذهب ماذا؟
مصنوع
مصوغ. فالذهب المصوغ إن أردنا أن نعطي في قبال السبيكة أو في قبال الأونصة فلا بد من ملاحظة أجرة صياغته وعمله، فإذا كانت هذه السبيكة مقدارها لنفترض 1 كيلوغرام وهذا الذهب 1 كيلوغرام، صحيح نفس الوزن، ولكن هذه السبيكة أو الأنصة لم تشغل لم تصاغ كما صيغت هذا الذهب المصوغ الذي يلبس، فهذه الصياغة أجرة صياغتها لابد أن تلحظ وتعطى بدالها المال، لا أن نبدل الخام بالمصوغ من دون ملاحظة الإضافة ألا وهو ماذا؟ مقدار الصياغة.
حتى ولو إذا كانت تريد المرأة أن تبيع هذا الذهب المصوغ مثلا،
تبيعه بملاحظة الفرق، بملاحظة أنه إذا باعته تأخذ الأموال تستلم الأموال بيدها،
نعم،
وبعدها تشتري السبيكة، تشتري الأنصة، تشتري المسكوك، لا أن تبدل بينهما.
هذا ليس إشكال فيه،
هذا لا إشكال إن أخذت الأموال، لأنه يصبح عقد بيع وشراء.
نعم. أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، وأيضا مستمعينا شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كانت عنوان هذه الحلقة حول تعريف الربا. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا يا ربي وين دربي، مش ما اجي عثرني دربي، يا بعيد وبعيد ربي تعرف بشري، خجلان منك روحي لك مطلوبة، هذا انا عبدك مستحمل ذنوبة، خجلان منك روحي لك مطلوبة، هذا انا عبدك مستحمل ذنوبة. يا ربي نادم جيت اصيح التوبة، بيت اغلى للعبيد والدمع جبتها نبي، يا ربي وين دربي، مش ما اجي يا بعيد وبعيد ربي تعرف مشتاق، يا نفسي ماذا مشتاق تحبيني، عن ربي ليش بهالهوى تبعديني، يا نفسي ما ظنش ترى تحبيني، عن ربي ليش بهالهوى تبعديني، جن الهلاك يا عيدة توديني، أبعث بنبض الوريد ربي لك هذا الفريد، يا ربي وين دربي، شما أجي عثرني ذنبي، يا بعيد رجفني ذنبي ذنبه برضا تدفيني، يا ربي عفوك ميته يحييني، رجفني ذنبي ذنبه برضا تدفيني، يا ربي عفوك ميت ويحييني، حاشاك واحدة تعذبي تخليني بغربة ذنوبي وحيد لرحمتك أرجع لي، يا ما أجي عثرني.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
اسمع نداء يا معين، انت القوي المرتجى.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. في الفقرة الأخيرة من دعاء إمامنا السجاد، الدعاء الثامن من أدعية الصحيفة السجادية، وهو في الاستعاذة من المكاره ومن سيء الأخلاق ومذام الأفعال، يقول عليه الصلاة والسلام في الفقرة الأخيرة منه: ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ومن الفقر إلى الأكفاء، ومن معيشة في شدة، وميتة على غير عدة، ونعوذ بك من الحسرة العظمى، والمصيبة الكبرى، وأشقى الشقاء، وسوء المآب، وحرمان الثواب، وحلول العقاب. اللهم صل على محمد وآله، وأعذني من كل ذلك برحمتك وجميع المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. هنا يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من مجموعة من المكاره، يبدأ فيها بالاستعاذة من شماتة الأعداء، يعني يلجأ إلى الله تبارك وتعالى من الحالة التي تفرح الأعداء عندما تنزل المصيبة عليه. وشماتة الأعداء تمثل حالة صعبة على نفس الإنسان، ولذلك الأقوال والأشعار والحكم فيها كثيرة. الإنسان يصعب عليه جدا جدا أن يعيش شماتة الأعداء. يقول أحد العظماء، يقول: مسح القفار ونزح البحار وإحصاء القطار أهون من شماتة الأعداء. وسئل أيوب على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام: أي شيء كان عليك أشد في بلائك؟ فقال: شماتة الأعداء. لاحظوا حالة من يعني أيوب أصابه كل أنواع البلاء، ومع ذلك كان يقول شماتة الأعداء هي أشد ما نزل عليه. والجاحظ أيضا يقول: ما رأيت سنانا هو أنفذ من شماتة الأعداء. ويقول المهلبي في بيت من الشعر: كل المصائب قد تمر على الفتى، فتهون غير شماتة الأعداء. حالة من القساوة، يعني تمثل مصيبة قاسية على النفس جدا. من ضمن الأمور التي يستعيذ الإمام منها مسألة الفقر إلى الأكفاء، يعني الحاجة إلى الأمثال. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قوله: احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. فمسألة الحاجة إلى من هو مثيل وشبيه تمثل نحوا من الذل، تمثل نحوا من الأسر له. الإمام عليه السلام أمير المؤمنين يقول: إذا احتجت إليه فإنك ستقع في أسره، لأن الحاجة تؤسر والإحسان يستعبد، كما يقول الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. ثم أيضا يستعيذ عليه الصلاة والسلام من معيشة في شدة وميتة على غير عدة. ورد في كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قوله: احذروا عباد الله الموت وقربه، وأعدوا له عدته، فإنه يأتي بأمر عظيم وخطب جليل لا يكون بعده شر أبدا، أو شر لا يكون معه خير أبدا. فإذا الإمام يستعيذ أن يعيش في شدائد، في محن، في مصائب، وكذلك يستعيذ بالله تبارك وتعالى أن يموت موت الفجأة، موتا ليس أعد له، وموتا لم يكن قد ملك فيه ما يجيب به ربه في ذلك اليوم الشديد. فالإنسان ليعد العدة، ليهيئ نفسه إلى ذلك اللقاء، إلى ذلك اليوم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ونعوذ بك من الحسرة العظمى. يعني يقولون الحسرة العظمى هي التأسف الذي يلحق الإنسان في الآخرة على التفريط في اكتساب الأعمال الصالحة في هذه الدنيا عند مشاهدته للثواب والعقاب. لذلك ورد في قوله تبارك وتعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. نعوذ بك من الحسرة العظمى والمصيبة الكبرى. المصيبة الكبرى كما قيل هي المصيبة بالدين، حينما قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وقد سئل أي المصائب أشد، فقال: المصيبة بالدين وأشقى الشقاء، وهو المراد به كما يقولون دخول النار، كما قال تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وسئل أمير المؤمنين عليه السلام: أي الخلق أشقى؟ قال: من باع دينه بدنيا غيره. ثم يستعيذ إمامنا السجاد عليه الصلاة والسلام من سوء المآب. يقول: وسوء المآب الذي ورد في الآية أنه جهنم، أعاذنا الله منها، كما قال تعالى: وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. فإذا بيّنت أن شر المآب هو جهنم، كما أنه في مقابل ذلك: وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب وحرمان الثواب وحلول العقاب. أيضا يستعيذ إمامنا السجاد عليه السلام من ذلك، ويقول أخيرا: اللهم صل على محمد وآله وأعذني من كل ذلك. هنا يكرر الاستعاذة لما ورد عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: والله لا يلح عبد مؤمن على الله عز وجل في حاجة إلا قضاها، وأعذني من كل ذلك. ثم يعمم الدعاء برحمتك وجميع المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين، لأنه ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعا أحدكم فليعمم، فإنه أوجب للدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشركنا في دعاء إمامنا وسيدنا زين العابدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع السيد محيي الدين مشعل، ودروس في شرح الصحيفة السجادية.
وطاف بحدود الزمن يحمل بشارة يحمل بشارة سبع أهل العثمان ولد بيوم ميلاد شهد الله بجواره الله بجواره منه اللي هلل ولد منه اللي بنزول سجاد منه اللي صلى في المهاد محمد الباقر
تفرح بهالليالي
حفلنا باسم الباقر يضوي نور الزاهر
حفلنا باسم الباقر
حفلنا
يضوي نور الزاهر
حفلنا تفرح بهالليالي
تفرح بهالليالي
عطر النبوة ينتشر فاح من خامس بدر بين الأيمة بين الأيمة صافه الكل ينسبي شاله وصاف النبي واسمع له اسمه اسمع له اسمه باقر علم أهل العلم زان وصفه والاسم وشمعتنا علمه شمعتنا علمه يا أحلى اسم نردده
محمد الباقر
وكل نشيد ننشده
محمد الباقر
بالمهجة نعقد مولده
محمد الباقر يا الموالي هوالي تفرح بهالليالي يا الموالي هوالي تفرح بهالليالي
حفلنا باسم الباقر
حفلنا
يضوي نور الزاهر
حفلنا باسم الباقر
حفلنا
يضوي نور الزاهر
حفلنا تفرح بهالليالي غير السعادة يبتهل طار بجنان الحفل يحمل تهاني يحمل تهاني ردد تغارد الفرح يوم للبقر صدح بحلى الأغاني بحلى الأغاني يعكس على غصان الشجر طيف من نور القمر بس كالمعاني بس كالمعاني يحمل على جناح ذكر
محمد الباقر
كل ما يوصفه ينذكر
محمد الباقر
وعلينا يتناثر طهر
محمد الباقر يا الموالي هوالي تفرح بهالليالي يا الموالي هوالي تفرح
بهالليالي حفلنا باسم الباقر
حفلنا
يضوي نور الزاهر
حفلنا باسم الباقر
حفلنا
يضوي نور الزاهر
حفلنا تفرح بهالليالي
تفرح بهالليالي
كل لحظة تمضي وتنكتب بان بعيون المحب شوق الإمامة شوق الإمامة وبعشق آيات الهنا فوق رمشة ساكنة تحمل هيامة تحمل هيامة طابت تباشير الأمل يوم للبقر حمل روحه وسلامة روحه وسلامة يحمل في أنفاسه إسم
محمد الباقر
ويتروى من نور وعلي
محمد الباقر
وبعينه يتلالى نجاح